بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات السالمية الإسلامية أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في محاضرة بعنوان دلائل النبوة، والله نسأل أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابع.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. حديثنا اليوم عن جانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب عظيم، وكل حياة النبي عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الجانب هو انتفاء الغرض الدنيوي عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، وانتفاء الغرض من أعظم أدلة الصدق، لأن الكذاب له غرض وله هدف وله إرادة دنيوية. أما من يقول الكلام الذي يضره ولا ينفع في الدنيا ويسبب له عداوات الناس، ثم لا يرى أنه يكسب من وراء هذا الكلام مكسب دنيوي ولا يكسب من وراء مواقفه مكسب دنيوي، فهذا دليل الصدق. لأن العاقل لا يسير في ضر نفسه ولا يكتسب عداوة الناس مجانا، ناس تعادي بعضها من أجل هدف دنيوي. أما أن يتسبب الإنسان في عداوة الناس دون أن يكون هناك من وراء هذا شيء يكسبه، إذن أحد أمرين: يا صادق فيما يقول وإن حصل عداوة، يا مجنون، ما له حل ثاني. والنبي جاء بدين يكفر فيه الناس كله ويعادي الجميع ويقول لكل أهل الأرض: كلكم على الكفر إن لم تسيروا خلفي. وألب الناس كلهم حتى عشيرته الأقربين، فقد سفى أحلامهم وكفر من مضى من آبائهم وحكم عليهم بالنار وأهان مقدساتهم وعاب آلهتهم وطعن في فقههم وفهمهم وعقولهم: قوم لا يعقلون، قوم لا يفقهون، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وتوعدهم بالذبح في الدنيا وبالهلاك في الآخرة، مشرك العرب والنصارى واليهود. ثم وجد بعد ذلك أنه ليس له أي غرض دنيوي، لا يسعى لزواج ولا يسعى لبناء بيت ولا لجمع ثروة ولا يسعى لأي هدف دنيوي من وراءها. وحاول أعداؤه أن يشككوا في غرضه، كما قال تبارك وتعالى عنهم: وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إن هذا الذي له النبي له لشيء يراد، يريد شيئا من وراءه. وقد حاولوا معه بالإغراء المادي، فما لا نفهم. اجتمعوا له من أقربائه وعشرته في مكة وقالوا: يا أبا طالب، يا أخوي، ابن عمك أذانا، ابن أخوك أذانا، سب آلهتنا وعاب من مضى من آبائنا وسفه أحلامنا. وقال: إن كان الذي به من الباءة زوجنا أفضل بناته، وإن كان الذي به من الفقر جمعنا له من أموالنا حتى يكون أغنانا، وإن كان الذي به من السلطان ملكناه علينا. شبي سلطان مستعد، مال نجمع من أغنانا، سيادة سودناه علينا حتى لا نقطع شيئا دونه، بس يسكت عنه، يكف عنه. وقال له عمه: يا ابن أخي، هذه قومك يقولون كذا وكذا وكذا. فقال له: يا عم، لو قبسوا لي قبسا من الشمس ما كنت لأترك هذا الدين. قال: لو جابوا لي قطعة من الشمس، مو يجيبوا لي كم دينار، لو قبسوا لي قبسا من الشمس ما كنت لأدع هذا الدين حتى يظهره الله، أو تنفرد سالفة، أو أموت دونه. وهددوه كذلك فما أغنته. وكان حديثنا، كان حديثنا بالدرس الماضي عن التخويف، خوفوه وهددوه وتآمروا عليه فما خاف، ما اتخذ حارسا يحرسه إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. حارس، مجرد حارس، بل كان المرأة تدخل إلى بيته إلى مكانه ما تجد من يرده، وين راح وين راح. وكان الأعراب يدخل الجيش فيروح يدور وين الرسول نازل إلى أن يدخل خيمته، ما يجد حارس واقف يحرس النبي وهنا، ويخترط السيف، اخترط سيفه وأيقظ النبي من النوم وقال له: من يحميك مني يا محمد؟ فقال له الله: دع السيف. فارتجى فوقع السيف منه، ثم أخذ النبي السيف فقال له: من يحميك مني الآن؟ فقال له: كن خير آخر. وعاف النبي. فبالتهديد وبالتخويف وبالتمالؤ عليه لقتله ما خاف، طول عمره ما خاف من شيء. في الحرب يقول قائلهم في حنين: اليوم بطل السحر محمد، فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويترجل أمامهم ويصرخ بأعلى صوته فيه وهم من حوله بكل مكان. جاء الآن دور المال والإغراء، حاول أعداؤه أن يغروه وأن يثنوه عن دعوته بالمال، فما فعل؟ وكان النبي في مكة في حاجة إلى مال، ولكنه عاش متجردا لهذا. حتى إنه مع الله سبحانه وتعالى خيره الله تبارك وتعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا، وهذا مال بلا منة من الله، يعطيه لينفق ويعيش ملك. بعض الأنبياء جمعوا بين النبوة والملك، كداود وسليمان، وما نقص هذا من يعني من مكانتهم، كما قال الله تبارك وتعالى لسليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال له: هذا عطاؤنا. لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، دعا الله، نبي دعا الله. الله يقول: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاء، هذا ما أعطيناه، ريح تنقله مع جيشه بعشرات الألوف تجري بأمره، يعني يوجه الريح: سيري شمال تسير شمال، سيري جنوب تسير جنوب، سيري شرق تسير شرق، سيري غرب تسير غرب، تحمله كلها مع جيشه، تجري بأمره رخاء. ورخاء فيه رخاء، ومش فيه عاصفة تتخلي اللي راكب على هذا ترجل، لا، تجري بهداوة. والله يقول: غدوها شهر ورواحها شهر، يعني الغدوة يعني سفر صبحية كسفر شهر بالإبل، إذن أسرع من طائرة النفاثة الآن، أسرع منه. فغدوة، الله يقول: غدوها شهر ورواحها شهر. والغدوة هو الذهاب صباحا، يعني صبحية من الصبح للظهر كمسيرة شهر، ورواح من العصر للمغرب كمسيرة شهر. وكذلك الله تبارك وتعالى قال: ومن الشياطين كفر، لكن في التسخير تحت شياطين، مهم جن، يعني جن مؤمنين، لا جن كفر، كل بناء وغواص متسلط عليهم، يبنون ويغوصون في البحر، وهذه من أشق الأعمال، أشق العمل البناء والغوص. اسأل أهل الكويت زمان على الغوص أكبر مشق. وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني اللي ما يقوم بشغله على ما ينبغي يكبله بالقيود. والله قال: هذا عطاء فمن، يعني على من شئت من الشياطين. المن هو الإعفاء من الخدمة، يعفي من الخدمة، أو أمسك في الخدمة هو العمل بغير حساب، لا نحاسبك فيه. ثم: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فما نقصنا، ونبينا محمد أفضل من سليمان، سليمان نبي، نبي محمد رسول. ونبينا خير بين الملك، جمع الملك والنبوة أو العبودية والنبوة، فاختار العبودية، وهذا قمة التجرد، يبي العبودية، يقول: أعيش كما آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. ما كان يجلس متكئ، لا، يقول: أجلس، يعني في الطعام، كما يجلس العبد، يقول: لا أكل متكئ، لأن لا أكل متكئ هذا العظيم الكبير اللي يقعد متكئ ويقدم له الأكل، لا، كان يجلس مستوفزا. يقول أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدم له تمر فجلس مستوفزا قرفصاء يأكل منه أكلا ذريعا، يعني على بس على رجله، مثل من تجلس القرفصاء، وأحيانا يجلس يعني على رجله اليسرى وينصب اليمنى في الأكل، ويجوع يوم ويشبع يوم. بل تقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: مات رسول الله وما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقي الله عز وجل. هو مخير يكون ملك من الله، يعني عطاء من الله، مو عطاء حد حياتي يتفضل عليه، لا، عطاء من الله. ايش تبي؟ تبي ملك ومال سلطان؟ لا شك يكون دونه ملك سليمان لا يكون شيئا بجواره، لكن يقول: ابي يكون عبد. فشو النزاهه، نزاهة لا يمكن يتخيلها العقل في بشر بهذا الشكل. بل سليمان دعا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، هو دعا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. حتى إن النبي كان يتحرز من إنه يعمل شيء يخالف العبودية. لما جاءه إبليس مرة بشهاب من نار وهو يصلي ووضعه في وجهه كما قال النبي إن عدو الله أتني بشهاب من نار وضعه في وجهه، قال فأخذته فخنقته حتى وجدت برد يعني لعابه على يدي. يقول وأردت أن أوثقه فيصبح موثوقا في سارية المسجد يراه صبيان أهل المدينة، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان فأطلع. يقول حبيت أمسكه بعدما أمسكته وأربطه ومسلط عليه، مسلط على إبليس وأكبر من إبليس. قال حبيت أربطه بالمسجد لكني تذكرت دعوة أخي سليمان اللي هو قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لأن الشياطين كانوا في قهره. قال فأطلق. يقول لو أخذته لأصبح يلعب به صبيان المدينة، كان أولاد المدينة كانوا يصبحوا يلعبوا به. ثم جاءه كذلك ما فرض الله تبارك وتعالى له من المال من الغنائم، وهذا أمر فرضه الله فرض كما قال جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا هذا أمر من الله وإعلام منه لأهل الإيمان أن الخمس من الغنائم للنبي، وخمس الخمس لذوي قراباه، ثم لليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاث أخماس الباقية الغنائم. ثم جعل الله تبارك وتعالى له الفي خاص به، له خمس الفي ما قال تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فما غنمه المسلمون من الكفار بدون تحريك للخيل والركاب، وما تركه الكفار وذهبوا دون حرب، هذا كله للنبي خمسه. وربنا سماه فيء لأنه رجع إلى الملك الحقيقي، لأن الله الأرض لله ورسوله، الأرض في الأساس لله ثم لرسوله، لأن رسول الله عز وجل هو يعني هو عبد الله وهو يعني القائم بأمره في هذه الأرض، كما قال النبي اليهود قال اعلموا أن الأرض لله ورسوله. الكافر ما له حق في شربة ماء، فإذا أخذ مال الكافر إلى المسلم هذا عاد إلى الأصل. قال ما أفاء الله على رسوله، أفاء يعني أرجع إليه من المال الذي هو له في الأساس لأنه مال الله. والفتوح التي فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، أولها بن النضير وكلها كانت فيه، وهذه كان لهم أموال كثيرة ومنازل كثيرة في المدينة وأجلاهم النبي عنه. غنم المسلمون أرضهم وأرضهم بيوتهم ونخيلهم، وكذلك لما أنزلوهم على أن للمسلمين كل الذهب والفضة ألا يجحدوا منه شيئا والسلاح وأنه ليس لهم فقط إلا ما حملت دواب، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال أهل التفسير في يخربون بيوتهم بأيديهم، وذلك أنه لما صلحوا على أنهم يحملون ما تحمله الدواب فقط، فكان بعضهم يخلع باب بيته أو النافذة ويحملها على هذه لأنه سمح لهم فقط بها. كذلك أموال بني قريظة، وكان لهم أراضي كثيرة في المدينة وأموال، كما قال جل وعلا: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، هذا في أحزاب، وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. وكذلك خيبر بتمامها، وكانت لليهود، وكان للنبي خمس الخمس من هذه المدينة الكاملة كلها له، والخمس لذوي قربى. ثم فدك، مدينة كانت بجوار خيبر، وهذه مما أفاء الله على رسوله، هذا من الفيء وليست من الغناء، لأنها لما فتحت خيبر ها 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 اليهود تركوها فما حرك المسلمين عليها فأصبحت من الفيء. ثم غنم المسلمون بعد ذلك أعظم الغنائم على الإطلاق، وهي أموال هوازن، وهي قبيلة كثيرة العدد جدا، وقد خرجوا بنصيحة شاعرهم دريد بن الصمة، قال لهم: اخرجوا بجميع أموالكم وأنعامكم ونسائكم وأولادكم حتى لا تفروا، لأن الإنسان إذا كان في المعركة معاه كل ماله وزوجته وأولاده وين يفر؟ يقول لك المافر، لأن فر وأترك مالي وأترك أولادي أفر، ما في شيء. ومع ذلك فروا وتركوا أمواله، وغنم المسلمون أودية كاملة من الإبل ومن الغنم، وللنبي في هذه الغنائم الخمس. ثم فتحت، صالح النبي أهل نجران وضربت عليهم الجزية، وكانوا نصارى، واليمن وعمان والبحرين، وكانوا مجوس وأهل هجر اللي هم الإحساء. وكان هؤلاء المجوس منهم يدفعون الجزية، أخذ النبي الجزية من مجوس هجر اللي هي منطقة الإحساء، وللنبي في هذا كله الخمس. لو جمعنا هذا ملايين الملايين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بفرض الله له. ومع ذلك لم يستبق النبي من هذا دينارا واحدا، ولم يأخذ شيء لنفسه إلا القوت الضروري، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من الشعير طعاما لأهل بيته. وهذه ملايين دخلت للنبي بفرض الله له، وهو من أشرف المال، لأن مال الغنيمة أشرف مال، المال الذي تكسبه بالسيف أشرف مال، وربنا جعل رزق النبي هكذا، كما قال النبي: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل ربعي، رزقي من الحرب، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو أشرف كسب. ومع ذلك النبي أنفقه كله في سبيله، ولم يبقي له ولا لأهله شيئا، ولم يكتفي بنفسه بل كذلك بإفقار أهل بيته. ولم يكتفي بهذا بل دعا الله إنما يغنيهم، هذا شيء عجيب. فكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني شلون هذا معناه؟ بس رزقهم بس القوت، والقوت هو ما يتقوت به الإنسان حتى لا يموت، ما يبلغ حد الشبع. يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما تعطيهم إلا هذا. فدعا كأنه دعا الله تبارك وتعالى عليهم أن يبقوا بالفقر أهل بيته كمان، وهذا شيء عجيب. بل كان يأتي ويدفع للناس، ناس كثير اغتنوا من وراء النبي، يعني من تحت، مما يفيض، مما فاض الله عز وجل عليه من المال، والكبير والصغير يجي ياخذ، الأعرابي الجلف الجاهل يجي يسحبه من وراء من هنا ويقول له: تعال يا محمد أعطني من مال الله الذي لك. الرسول يضحك ويأمر له بعطاء، ويأتي رؤساء قبائل: عيين ابن حصن الفزاري والأقرع ابن حابس، هذول رؤساء بني تميم، يجوه عند قسمة الغنائم في هواسن، وناس حاربوه من قريش، كبار صناديد قريش الذين حاربوه المدة دي كله، وقت الغنيمة جوه يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 وهذا 100، ولما أعطى 51 زعل، أعطى الأقرع بن حابس 50، قال له: أنا تعطيني 50؟ قال له: اليوم من وضعته لا يرتفع، أعطيني 100 مثل ما أعطيته. فأعطاه النبي بقية. وجاءه رجل وهو يقسم، شاف الغنائم، رأى وادي كامل، قال: ما أكثر هذا من الغنم؟ قال له: أيعجبك؟ قال: استخف كله. قال: استخف، هذا واحد يعني، هذا يعني برا الحسبة. ويأتيه مال من البحرين، ويأتيه تقف بنته، يجتمع الناس عليه يعني اطلبوا، ثم يرى ابنته سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها من خلف الناس يلمحها، ولكن يحول يعني ما يكلمها، ثم بعد ما ينتهي ويصلي صلاة العشاء يذهب إلى بيت فاطمة، فيجدها نائمة هي وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيجلس بينهم، يجلس بينهم حتى يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم، علي يقول: جاءت يعني برد رجل النبي في صدر علي بن أبي طالب، مرضي الرسول يعني من أدبه صلى الله عليه وسلم، مرضي يخليهم يقوم يعني في الليل، فقال يعني على مكانه وجلس بينهم وهم نايمين، بنته وابن أخي علي بن أبي طالب. وسألها النبي يعني ليش جاي، فاشتكت له مما تراه من الرحى، وقالت مثل الناس، مثل بقية الناس تطلب غلام يساعد من السبي، النبي طبعا كان وزع كل شيء. فقال النبي: هل أدلكم على ما هو خير لكم من ذلك؟ قال لهم: أقول لكم على شيء أحسن منها. قالوا: ما؟ قال: إذا أخذتما مضجعكما في الآن، يعني تسبح الله 33 وتحمداه 33 وتكبراه 34 فهو خير لكما من الخطأ. إذن تسبيح وهو تكليف جديد، قل له ما أحسن من الخطأ. صلوات الله عليه وسلم. ويرى في يد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها سوار من ذهب، قال: لا، ما هذا؟ فقالت: يعني سوار أهداني يا أبو حسن مثل بقية الناس. فقال: أتحبين أن يسورك الله يوم القيامة بسوار من نار، أو تحب أن يقول الناس إن بنت محمد سورها الله بسوار من نار؟ فجاءت أخذته فتصدقت به، باعته وتصدقت. وهذا كثير جدا. عاش، أقول، لم يكتفي هو صلى الله عليه وسلم بالحياة يعني التي كانت لا يمكن الواحد يتصور، يعني إحنا ما يمكن نتصور الواحد منا يعيش يوم يومين كحياة النبي صلى الله عليه وسلم، زهدا في الدنيا وشظفا في العيش على هذا النحو. فإن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا نتراءى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلا نشوفه في شهرين، يعني شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. عروة ابن أختها الذي يروي الحديث يقول: فما كان طعام، اشتكوا شهرين الناس ما تشب نار في البيت. إذن ما في خبز، لأن الخبز ما يطلع لبنار، ما في أي إدام. فقال: فما طعامكم، اشتاكلوا؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. عيش بيت شهرين كاملين ما في خبزة تدخل فيه. فلا شك أنه لا يمكن، مستحيل أن يعيش إنسان بهالمستوى وأموال الأرض تحت يديه، كنوزها تحت يديه، إما بأمر الله تبارك وتعالى كن ملكا، وإما بما فرض الله تبارك وتعالى له، يعني غنى حقيقي موجود، ولكنه رضي أن يحيا هذه الحياة صلوات الله عليه وسلم. ونقول هذا كذلك من أعظم أدلة الصدق، لأنه لا يتصور شخص يدعو إلى دعوة ما يكسب من وراها شيء، دعوة تجلب له كل عداوة الناس وفيها كلها مشقة، يعني دعوة فيها مشقة، فيها عداوة وفيها جهاد وفيها صلاة، صلي بالليل حتى تتقطع قدمه، وفي النهار جهاد في سبيل الله، بعدين ما في شيء دنيوي، لا سيادة ولا مال ولا جاه. إذن لابد أن يكون صادقا، مش ممكن يكون هذا كذا. فهذا كذلك من أعظم أدلة صدق النبي، أنه كان منتفيا عن الغرض الدنيوي، وأن الله تبارك وتعالى أراد له أن يحيا هذه الحياة، لأن هذه إعلاء لمنزلته صلوات الله وسلامه. فإن التمتع في الدنيا لا شك أنه كما قال يعني بعض يعني أهل العلم، أظنه الفضيل بن عياض أو غيره، يقول: كلما أنفقت فمن كيسك، يقول من كيسك نقص، فلا شك الأكمل هو الزهد. يعني كلما كان الإنسان قادر على يعني التمتع الحلال ولكنه تركه لله عز وجل ابتغاء وجه الله كان أكملها. فلو إنسان قادر على الطعام الجيد لكنه تصدق بهذا طعامه الجيد وأكل من الطعام يعني لو أدون الجيد هذا أفضل. قادر على لبس أفضل الثياب المباحة ولكنه تصدق بهذا الزائد واكتفى بالخشن هذا أكمل. والنبي اختار الأكمل صلوات الله وسلامه. فأقول هذا لإعلاء درجاته عند الله تبارك وتعالى. وكذلك لإثبات لكل ذي عينين حتى لا يكون هناك شبهة لأحد أن هذا رسول الله حقا وصدقا أنه صادق في دعوته ولا يتطرق حتى لا يتطرق إلى أي ذهن بتاتا أن يكون هذا إنما أتى بهذه الدعوة كاذبا حاشاه صلى الله عليه وسلم. إضافة لهذا اختار الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني الزوجات الطيبات والذرية الطيبة وآل البيت الطيبين حتى يكونوا قدوة للعالمين كما قال تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قبل هذا قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أي للمنزلة والمكانة إنكم تحت نظر العالمين أنتم أمهات جميع المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم لذلك كنا جميعا من الطيبات كما قال تبارك وتعالى الخبيثون للخبيثات الخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه اختار الله تبارك وتعالى لهن كذلك هذه المنزلة الفاضلة التي اختطها النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم من أن يعيش عبدا متجردا عن زينة الدنيا لله تبارك وتعالى. وهذا كذلك إكرام للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني النبي اختط لنفسه أن يعيش زهادة تامة عن هذه الحياة الدنيا والتمتع بها ويقول مالي ومالها. كذلك هيأ الله زوجاته لها. فإنه لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من بني النضير أراد نساؤه كبقية نساء الصحابة أن يتوسع وسع عليهم فقالوا يعني يا رسول الله وسع علي إن الله قد وسع عليك فوسع على أهلك طالبين المباح بيت يصير واسع طعام الشراب كبقية الناس. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله للنبي بأن يفاصله يا إما أن تلتزمني بالحياة التي التزمها النبي وإلا فالطلاق وتتزوجي بعدين تروح يكون لها شأن آخر. قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. متع الطلاق وأسرحكن اللي هو الطلاق سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا تعيشوا هالعيشة وتكونوا في المستوى الذي رضيه النبي، يا إما تطلق. فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تبارك وتعالى بهذا، بدأ بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن النبي كان يحبها حبا عظيما، بل هي أحب العالمين إلى النبي كما في حديث الصحيحين أنه سئل من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، قال من الرجال، قال أبو. فقال لها يا عائشة إني عارض لك عليك أمرا فلا تعجلي فيه حتى استأمري أبوي. كان سنها في هذا الوقت، هذا الكلام في السنة الرابعة، النبي بنى بها في السنة التاسعة، يعني سنها 12 سنة تقريبا، سنها 12 سنة. وتصور جارية حديثة في السن سنها 12 سنة، الرسول يقول لها أنا بعرض عليك أمر لا تستعجلي حتى تستأمري أبوك. ومعنى تستأمري ومعنى تطلبي أمره فيه. وقرأ عليها قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ يعني أبقى معاك ولا طلق؟ يحتاج إن أروح أستشير أبوي أقول لهم إيش رأيكم، أخليني مع النبي ولا يطلقني؟ عشان قالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تخبر أحدا من نسائك بما اخترت. تبي تخلص من واحدة اثنين تروح. رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني واحدة عما اخترت إلا أخبرت، لأن كلهن سيقتدين بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لرجاحة عقلها مع صغر سنها، إلا أنها كانت راجعة في العقل، هي معلمة الرجال رضي الله تعالى عنها. فكل زوجات النبي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ما يدل على طبعا هذا فضل من الله تبارك وتعالى وإحسان هذه التربية وصحبة النبي التي كان لها أثر مثل أثر السحر. كان الشخص يأتي غليظ شديد جلف جاهل يجلس مع النبي ساعة يتحول، تحول تماما. وهذا فضل الصحبة، فضل صحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعشنا زوجات النبي على هذا في حياته وبعد مماته صلوات الله وسلامه، يعني حافظنا على هذه السيرة. بعضهن امتدت حياتها بعد النبي أكثر من 30 سنة بعد النبي، لكن عشنا على هذه السيرة. فتحت الدنيا على المسلمين بعد الرسول فتح عظيم، جاء بكنوز كسرى وقيصر. وكان معاوية بن أبي سفيان يرسل السيدة عائشة في عشرات الألوف، لكنها عاشت بنفس المعيشة التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نفس البيت نفس الحال. تأتيها الشاة فتذبحها وتوزعها وتقول لها يعني مولاتها إنك صائمة ولم تستبقي شيئا. يعني أمرتيني أوزع الشاة كلها، وزعناها كلها، وأنت صايمة ما خليتي شيء من الشاة. فقالت: نسيت، لو ذكرتني لذكرت. مو مثل أحطها كلها في الفريزر الآن وأن يوزع. هذا شيء، هذا من أثر يعني التعليم والتربية، هو أن هؤلاء بالفعل ما كانت القضية عندهم إلا قضية الدين، أخلصوا له واعتقدوه وصدقوا فيه مع الله. الخلاصة أن انتفاء الغرض الدنيوي كان هو يعني السمة الأساسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من أكبر علامات صدقه صلوات الله وسلامه. في الختام أصلي وأسلم على ربنا ظلمنا.
جزا الله خير الشيخ على ما قدم الحقيقة من يعني ذكر لزهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إن شاء الله يعني نطلب من الشيخ، زهد النبي صلى الله عليه وسلم عظيم والحوادث فيه كثيرة، وتجرد النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصه يعني في كل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم، فأودنا يكون حتى يعني الدرس القادم إن شاء الله حول مثل هذه القضية حقيقة التي فيها يعني رقة للقلوب. قبل أن نفتح باب الأسئلة أذكر إن شاء الله الدرس القادم يوم الثلاثاء بعد يعني العشاء في مقر إدارة بناء المساجد، يوم الخميس إن شاء الله المزرعة، ويوم الأربعاء عندنا درس النساء بعد صلاة العصر في نفس الشيء المقر إدارة بناء المساجد. أنا ودي أبدأ بسؤال يعني استأذنكم، قد يعني يمكن يكون الآن عند الجميع، يعني هل نحن جميعا مطالبون يعني بهذه مثل هذه الحياة، أو نحن الآن يعني مقصرون مثلا إذا كان الإنسان يدفع من المباح؟ يعني هذا قد يتساءل عن الإنسان.
لا شك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة طيبة، فأهل الإسلام جميعا مطالبون على وجه الاستحباب أن يحيوا حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يأتسوا به قدر الطاقة وقدر الجهد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فباب التنافس واسع. لكن يعني من أراد أن يعني يدخر مال ويخرج زكاته، يستمتع بالطيبات التي يعني أباحها الله تبارك وتعالى في غير إسراف ولا تبذير، فإن هذا أمر مباح. لكن نعود فنقول: من إيه؟ من كيسك، إنما تنفق من كيسك. يعني كلما كان الإنسان أزهد في هذه الدنيا كلما كان يعني أقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا أجر، يعني هذا كله هذا يعني علو درجة. والمسلم مطالب، نحن مطالبون، طلب نقول طلب استحباب وليس طلب إيجاب. ما أظن طبعا، يعني فضل الصحبة وهذه النماذج نادرة، لأن النبي يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تسبق يعني شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يخونون ولا يؤتمنون، وتظهر فيهم السماء. هذا حالنا الحين. يقول تيجي ناس بعدين يتطوع بالشر مش ياخذ اجر عليه، يسبق يمينه شهادته، يحلف بالله كذب ويشهد، وشهادته يمين يشهد ويقول نعم نعم كذا والله انا صايم وما صايم، ويقول النبي يشهدون ولا يستشهدون. يعني حتى ما تيجي تقول له يعني يتطوع لك بشهادة الزور حسب كده بدون شيء. فهذا القرن الذي يعني كان فيه النبي قرن ناس يعني خامة جيدة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقروا. كانت الخامة جيدة، شرثومة جيدة، يعني حتى مع الكفر رجال، أما هنا تلاقيه مع الإيمان بس مو رجل للأسف، تلاقيه كافر بس رجل ذو مروءة، يعني ائتمنت تجده رجال، إن كذا كنت لي صادق، إن استنخيت عنده نخوة، ها؟ حتى في العداوة مو خسيس، مع جاهليته ومع كفره كافر، لكن فيه مروءة فيه شهامة. يعني أم سلمة لما أرادت أن تهاجر أهلها ما رضوا يخلوها، أبو سلمة هاجر منعوا امرأته تروح، وأهله كذلك، فقت هي فارقت أهلها وفارقت أهلها وخرجت ركبت بعيد، حبت تروح لزوجها، راها رجل كافر وهي خارجة من مكة وحدها تريد أن تذهب المدينة، فقال لها والله ما لي مثلك مترك، يعني يترك امرأة تمشي بروحها، فأخذها أخذ بخطام بعيرها حتى أوصلها إلى المدينة، ثم لما وصل قريب المساكن قال لها في هذه المساكن، يعني زوجك هذه مساكن المدينة، ثم رجع حتى ما راحش لزوجها مثلا يقول له يتفضل عليه ولا شيء، قال لها مروءة كفر لكن فيه مروءة. لكن وين الحين تحصل الإنسان لحيته لحد هنا وكذا يعني، وإسلام ويصلي بس تيجي تعتمد عليه في شيء. الجيل هذاك جيل فريد. كنا امبارح نقرأ في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، هذا صحابي هذا أكبر من أمس، بس يقول كان في السفر يقعد يخدمني يا أخي، يقول أتحرز، يقول لا تفعل، يعني الواحد لما تشوف واحد مثل أبوه قاعد يخدمه لا يعني استحي، يقول لا، يقول له إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا مع رسول الله فآليت على نفسي ألا أجد، يعني إذا وجدت أحدا منهم إلا وخدم. يقول أنا شفت الأنصار بيخدموا النبي، يقول حلفت على نفسي، آليت على نفسي، يعني حلفت على نفسي إني ما أشوف أنصاري إلا أخدم. شوف المروءة الشهامة، يخدم شخص لأنه من الأنصار من الناس اللي خدموا النبي، وهذا كثير. يعني تجد هذا جيل فريد، الجيل مجموع الجيل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي كانوا موجودين جيل فريد. كما قال النبي إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فأخذوا من القرآن وأخذوا من السنة، ثم يموت الرجل فتنزع الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل الوقت مثل المجل كجمر دحرجته على رجلي، فترى أثره منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجل أمينا، ويصبح الناس يقولون عن الرجل ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا الآن إحنا الآن نقول هذا الرجل جلد ظريف، لكن تعالى دور في إيمان في أمانة في القلب فقليل على قدنا على قدنا صعب. لو وضحت ماذا؟ النبي والرسول كل الموحى إليه، لأن النبي في اللغة أصل النبي يعني المنبأ، والرسول لأن الله أرسل. قيل إن الفرق بين هذا وهذا أن الرسول هو الذي يعني يكون في بشريعته بشريعة مستقلة وفي قوم مستقلين، أما النبي فإنه يكون تابع للرسول قبله كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم كانوا أنبياء، يعني الرسول في بني إسرائيل رسلهم موسى صلوات الله وسلامه عليه، وكان فيهم مثل داود وأيوب ويوسف وهارون وسليمان، هؤلاء أنبياء، بل كان الأنبياء كثيرون جدا في بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ومعنى تسوسهم يعني هم الذين لهم الملك فيهم، كان الملك والسيادة والإمارة للنبي، كلما هلك النبي يعني كلما مات منهم نبي خلفه نبي. فهذا هو أحسن ما قيل في الفرق بين يعني الرسول والنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي رسول هكذا يقول صلى الله وسلم على عبده ورسوله.